إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا مرحبا.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة الأنفال الآية 20، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، وفيه لماذا تكرر هذا النداء في القرآن بطاعة الله وطاعة رسوله، وما الرابط بينه وبين الحث على الجهاد في سبيل الله والسمع والطاعة لله ولرسوله وعدم التولي عن أمر رسول الله عند مواجهة الأعداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي الكريم، تكرر هذا النداء المبارك وسوف يتكرر بعد، لأن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هي طريق النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك هنا رب العزة سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين صدقتم بالحق وأذعنتم له بقلوبكم وبجوارحكم وعلمتم أن النصر لكم في غزوة بدر وغير هذه الغزوة من النصر الذي يعني وعد الله تعالى به عباده المؤمنين، والنصر الذي حقق أيضا لهؤلاء المؤمنين في كل زمان ومكان، كله لا يكون إلا بتأييد من الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب طاعة المؤمنين لربهم ولرسولهم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ينادينا هنا أن نستمر على هذه الطاعة له سبحانه وتعالى عز وجل، وألا نعرض عن دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الحق. يقول هنا: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني وأنتم تسمعون وتعون ما يقول، أي لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا سمعنا الحق ووعيناه لكنهم لا يذعنون له ولا يؤمنون به فكانوا كغير السامعين. وهذا بالفعل رأيناه في عالم وأحوال المنافقين حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعات، وشهدوا المعارك والغزوات، وتزوجوا المؤمنات، وعلى الرغم من ذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن أولئك المشركون والمنافقون معهم هم كشر الدواب التي أصيبت بالصمم فلا تسمع وبالبكم فلا تتكلم، فهم صموا عن الحق فلم يسمعوا ولم ينطقوا به ولم يعقلوا. ولو علم الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي أن في هؤلاء وهم بهذه الحال ما يكون خيرا لأنفسهم وللناس من حولهم وللحق لأسمعهم ربهم سماع هداية بوصول الحق إلى عقولهم وقلوبهم، ولو سمعوه وفهموه لانصرفوا عن الاهتداء به، وحال الإعراض لا تفارقهم لغلبة الهوى عليهم. إذن هذا كان حالهم حتى في قضية الجهاد في سبيل الله ومواجهة الأعداء، فلما كانت المخاطرة بالنفس شاقة شديدة على كل أحد، وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا أيضا، لا جرم يعني هنا، يعني الله تبارك وتعالى يقول: أطيعوا الله ورسوله، يعني استجيبوا لله ولرسوله في قضية الجهاد هنا في سبيل الله، والإجابة إلى ترك المال على هذا النحو: ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم إنا قبلنا تكاليف ربنا ثم رأيناهم بقلوبهم لا يقبلونها، وهي صفة أهل النفاق والعياذ بالله، الذين قال فيهم ربنا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم والعياذ بالله.
طيب، شيخنا، طاعة الرسول من طاعة الله، كيف ندلل على هذا المعنى من كتاب الله تعالى؟ وما المقصود بالطاعة في هذه الآية؟ وما هو موقف السلف منها؟
أما الآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فكثيرة في القرآن، منها قول ربنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقوله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن طاعة الله وطاعة رسوله تعني أن يتعلم المسلم كل ما جاء به الإسلام، فإذا تعلمه فلا يرغب عنه ولا يبتعد عنه، وهذا هو مقتضى ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: تعلموا الإسلام فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه. وهذا الكلام جاء في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحم الله الأوزعي، حين قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فالطاعة هنا اتباع كتاب الله، أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه. ولذلك لما بايع المسلمون عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكن متبع. هكذا. لذلك السنة كما قال الإمام مالك: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولذلك سفيان الثوري كان له عبارة مهمة وخطيرة جدا، ينبغي لشباب الأمة بالذات أن يحفظوها وأن يعوا ما جاء فيها، قال: من ترك السنة أكثر التنقل. من ترك السنة أكثر التنقل. إذا تجد شباب في حيرة، هم فيهم خير والحمد لله، ولكنه كثير التنقل من فكرة إلى فكرة، ومن حزب إلى حزب، ومن جماعة إلى جماعة، ومن طريق إلى طريق، يعني كل شوية تجده سبحان الله تحصله في طريق وتحصله في فكرة. لماذا؟ لأنه ترك السنة. فمن ترك السنة أكثر التنقل. ولذلك السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مثالا يحتذى به في المسارعة إلى تنفيذ أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما مثلا لما نزلت آية تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فماذا قال الصحابة ساعة والسلف؟ قالوا: انتهينا ربنا، وأقلعوا من ساعتها عن شرب الخمر امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو استمعنا إلى ما قاله أنس بن مالك يوم أن حرمت الخمر، يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. يعني أنس هو اللي كان قائم على سقاية الناس اللي موجودين في منزل أبي طلحة. قال: فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر إلى هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهريقها. يعني روح اسكب هذه الخمر في الأرض. شوف سرعة الاستجابة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فجرت يعني الخمر في سكك المدينة. والحديث رواه البخاري. فهؤلاء رجال تربوا على سمعنا وأطعنا. هؤلاء رجال تربوا على سمعنا وأطعنا. أما غيرهم ممن تربوا على سمعنا وعصينا والعياذ بالله، فهؤلاء هم الهلكة في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا ويؤوبوا ويعودوا إلى الله.
للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، فكيف يكون ذلك مع أن القرآن هو من وضع الأسس والقواعد العامة للتشريع والأحكام؟ وهل السنة مكملة للقرآن أم أن كل منهما منفصل بذاته؟
السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن، وهي التطبيق العملي لما جاء في القرآن، وهي الكاشفة لغوامضه، المجلية لمعانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه. إذا كان القرآن أخي الحبيب كما تفضلت وذكرت قد وضع الأسس والقواعد العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد عنيت بتفصيل هذه القواعد وبيان تلك الأسس وتفريع الجزئيات على الكليات كما نعلم. ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا الشريعة أن تتم إلا بالسنة مع القرآن.
نعم.
عندنا أدلة في ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى الذي ذكرته منذ قليل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسنة هي الحكمة المقترنة بالكتاب في القرآن، ولذا قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحكمة هنا هي السنة كما قال إمامنا الشافعي وغيره عليهم رحمة الله. إذن هنا نستطيع أن نقول إن السنة لا تنفصل عن القرآن على هذا النحو وعلى هذا المعنى الذي توصلت إليه الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى.
طيب شيخنا، القرآنيون طبعا بين ظفرين إنجازة التسمية لا يعترفون بالسنة، ولقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجدوا، فأين موضع التحذير الصريح منهم في السنة، وماذا على المسلم أن يفعل معهم إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطالا لمعتقدهم ومذهبهم؟
نعم أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأحوال هؤلاء القوم حتى قبل أن يوجدوا أو أن يظهروا يعني في مجتمع المسلمين، كما جاء ذلك عند ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشك الرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وجاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ولذلك جاء عند أبي هريرة مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتمسك بسنته، وأن نأخذ شعائرنا عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، والحديث رواه البيهقي وغيره. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي كما عند البخاري، وقال: خذوا عني مناسككم كما عند النسائي. وحذر عليه الصلاة والسلام من الكذب عليه لما قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما جاء عند البخاري. إذن الذين يتعذرون ويقولون نحن قرآنيون يعني لا نعترف إلا بالقرآن، هؤلاء للأسف دجالون كذابون أفاقون، ولذلك نرى كثيرا منهم حتى في زمننا هذا. الأول كان يتعذر بأنه لا يعترف إلا بالقرآن، بعد فترة بدأ ينقض القرآن نفسه.
نعم.
ويقضح في القرآن نفسه ويريد أن يزيل آيات وآيات من القرآن. لماذا؟ لأنه متبع لهواه. لو أنه اتبع طريق الله لعلم أن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يتعبد به في الصلاة كالقرآن إلا أنها أحكام شرعية وأمور إلهية نطق بها سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يقول في كتابه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلا فالله تعالى أمرنا في القرآن بالصلاة، لكن من أين عرفنا عدد ركعات الصلاة وعدد الصلوات اليوم والليلة وكيف وماذا نقول في ركوعنا وسجودنا وما هي أحكامه إلى أحكام الصلاة؟ الله أمرنا بإيتاء الزكاة، فمن أين عرفنا نصاب الزكاة وشروط صحتها إلى آخر هذه الأمور؟ الله أمرنا بالصيام، فمن أين عرفنا كيف نصوم ومتى وأين إلى آخر هذه الأمور التي لم يستطع المسلم أن يتبينها وأن يعلمها إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب شكرا لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.